اختار الله هذه اللغة لينزل فيها الكتاب، واختار الرسول من هذه الأمة ليبلغ رسالة ربه للعالمين. إذن هذه الأمة أهل لحمل الرسالة. إذا كان الأمر كذلك فلنتدبر، نحاول أن نتدبر شيئا من القرآن فيما يتعلق بمعنى التدبر، وفيما يتعلق بالأمة العربية قبل الإسلام وأثناء الإسلام. أما التدبر، كلنا نعلم بأن القرآن أنزل للعمل به لا لتلاوته ولا حسب ولا لطلب الأجر من تلاوته فحسب ولا للتبرك به، وإن كان هذا كله فيه ثمرة هو العمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزل للتدبر. نأتي جميعا نحن الحاضرون الآن، لو سئل الواحد منا عن معنى آية من الآيات قال الله أعلم، لا أستطيع أن أقول في القرآن شيء. ولو سئل عن معنى أغمض مما هو في الآية راح وأجاب إجابات من هنا وهناك يصيب فيها كثيرا وقد يخطئ فيها قليلا. فهل الإعراض عن تفسير القرآن بنية أو بقصد التنزه وقصد عدم التأثم، هل هذا منهج صحيح؟ أنا أريد أن أثير الموضوع، وهذا مقدمة للحديث الذي أريده، وأنا لا أدري المضيف ماذا حدد لي من الوقت وعدمه. الراحة سآخذ راحتي، لكن الراحة لها حدود على كل حال، فالتحديد أمر مطلوب وأنا ما بدأت إلى الآن. أقول بالنسبة للتدبر، نحن نسمع ووردتنا آثار عن الصحابة والتابعين جعلناها نصوصا تحكم القرآن وهي كلام بشر، فأي الأمرين أولى بالاتباع، كلام الله ولا كلام البشر؟ كلام أبي بكر وعمر ولا كلام الله؟ إذا كان كلام الله فكيف نأخذ كلام أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما قال في موقف من المواقف كلمة نحن نرددها عامتنا وخاصتنا وطلاب علمنا ومشائخنا دائما وأبدا يحفظها الصغير والكبير؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم؟ هذا كلام أبو بكر. ويسأل عمر بن الخطاب ما هو الأب، ثم يسأل نفسه وفاكهة وأبا، ثم يقول يرجع إلى نفسه ويقول إن هذا التكلف يا عمر ما في داعي، أسأل ما هو الأب. أنا الآن وأقول أنا أعلم أن البكر وعمر لا نأخذ مثل ما قال البكر وعمر. إذن الله أعلم. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فسرها اشرحها. الله أعلم، لا أقول في كلام الله شيء، الله أعلم. أتدري أنك لم تتدبر القرآن ورددت كلام الله وأنت تدري ما معنى هذه الكلمة؟ هذا عدم تدبر القرآن، عدم تدبر للقرآن، لأن القرآن مطالب بفهمه العامي، ومطالب بفهمه العالم، ومطالب بفهمه الذكر والأنثى والصغير والكبير، وخطاب لجميع المتخصصين في تخصصاتهم، ليس لأهل الشريعة فحسب، بل كل التخصصات مطالبون بأن يفهموا هذا القرآن ويتدبروا هذا القرآن. لكن المشكلة إغلاق العقول، بمعنى كل واحد معلق الآن معلومته على غيره، كأن منيب غيره وموكل غيره ليفهم عنه القرآن. أسأل الشيخ، أنا كنت أرجع للتفسير، نعم أرجع للتفسير إذا أغلق عليك شيء، لكن الشيء الواضح كثير من القرآن، أكثر من 75% من آيات القرآن ليست من الأمور المغلقة على عامة البشر كله. لما تقرأ السورة أو تقرأ يسمعها السامع ويتلوها التالي في الصلاة أو غير أو خارجها، ولو تسأل حاضرين ماذا فهمتم على اختلاف مداركهم واختلاف مستوياتهم وثقافاتهم، لوجدت عددا كبيرا، وجدتهم يفهمون معانيها كثيرا. لكن يقول ما أقول فيها، ما أقول بكلام الله، ما لا تبي واحد ينزع عليك وحي من السماء ويشرح صدرك ويعطيك هذا العلم؟ هذا كلام الله يقول تدبر القرآن. عمر بن الخطاب تدبر القرآن، ما كان القرآن ينزل وفق لرأيه، أليس هذا تفسير بالرأي؟ إذن عبارة فيه محاولة تدبر. أليس أبو بكر اللي قال هذه المقولة أي سماء تظلني، من باب الورع في هذا الموقف؟ هل هو دائما ورع في حياته كل ما يتأول القرآن؟ لما سئل عن المطلقة في هذا قال أقول فيها برأيي. إذن الناس أعرضوا عن القرآن بقصد الخير، وهذا مدخل كما يقول ابن القيم رحمه الله مدخل من مداخل إبليس ومداخل الناس لعدم فهمهم للقرآن باسم الطاعة، باسم التنزل. التفسير كما هو معلوم عند أهل العلم تفسيران نوعان، تفسير بالرأي أو بالدراية، والتفسير الثاني تفسير بالأثر أو الرواية. ما كان بالرأي فالمراد الرأي الحميد، أما الرأي اللي ما يتفق مع اللغة ولا يتفق مع القواعد ولا يتفق مع الأصول لا شك المردود. لكن الرأي إذا كان عبارة موافقا للشرع أو ليس مصادما له هو عين التدبر في هذا. الآن التفاسير اللي تروى عن ابن عباس وابن سيرين والتابعين وابن سيرين وعن فلان وعن فلان وعن فلان، تفاسير هي وحي من السماء نزلت عليهم؟ ما هو هذا التفسير يقال هذا تفسير مجاهد، هذا تفسير فلان، هذا تفسير فلان، تفسير بالرأي. لكن غلب على الناس أن التفسير بالرأي مذموم، صح جزء من مذموم لكن ليس كله مذموما، نتيجة ما حصل في العالم الإسلامي في فترة من الفترات. يعني الأمور العقدية صار الردود هي الأصل على أو هي الغالب على أهل الملل والنحل بعضهم مع بعض، فغلب هذا الجانب على الجوانب الأخرى، فنسوا أن يدخلوا القرآن مباشرة، ثم قالوا إذا نأخذ ما كان في الأثر وما جاءنا في الرواية فقط، حتى في تفاسير الرواية. ما هو باللي يجمعها الآن منسوبة لفلان، هل هو تفسير ينسب لله وللرسول التفسير؟ ما هو بيقال تفسير ابن كثير؟ ما هو بيقال تفسير ابن جرير؟ ما هو بيقال تفسير الزمخشري؟ تفسير فلان من الناس؟ يعني هذا رأيه حتى في جمع الآراء الأثرية إذا نسب إليه. لماذا العالم المسلمون الآن إذا سئلوا عن شيء الله أعلم، أنا ما أقول في القرآن شيء، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول التفسير على أربعة أوجه، أنا قلت قبل قليل أن 75% من التفسير يعلمه العوام، آيات القرآن يعلمها العوام، لكنهم مع الأسف لهذه النظرة التي سببت الجمود للأمة وسببت الجهل المركب للأمة صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم هي المشكلة. هذه القضية ابن عباس يقول التفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو جاهل، هذه 25% من واحد ربع. والثاني تفسير تعلمه العرب من كلامها، 25%. والثالث تفسير تعلمه العلماء، تفسير تعلمه العلماء. هذه الأنواع عبارة: التفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير تعلمه العرب من كلامها، وتفسير ما تعلمه العلماء، وتفسير من ادعى علمه فهو جاهل. هذه اللي يعني يعلمه الناس كلهم، رابع من تفسير يعني يعلمه كل الناس، لا يعذر أحد به، لا يعذر أحد بجهله. التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله هو التوحيد، الفطرة مفطور على التوحيد. لما تقول ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فسرها لي اشرحها، الله أعلم، ما قل في القرآن شيء. سبحان الله، حين الله يقول دبر القرآن، هل قلبك مقفل؟ هل أذانك مقفلة؟ كتاب منزل يتدبر. وهذه قضية الفطرة يضبطون عليها التوحيد تقول ما أدري عنها، هذا لا يعذر أحد بجهله. التفسير الذي من ادعى علمه فهو جاهل، حقائق يوم القيامة وحقائق الأسماء والصفات، اللي بيقول متى أجلك ومتى موتك ومتى حياتك، هذه كائن من كان، من قال ذلك فهو كاذب ولا يمكن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. التفسير اللي تعلمه العرب من كلامها: تفسير الناقة والنار والشجرة والحمار وما ذكره الله، هل ما جاء القرآن وما جاء الرسول يعلمنا هذه الألفاظ العربية؟ إذا كان هو أفصح من نطق الرسول، من أفصح من نطق بالضاد، وكلام الله أبلغ كلام، كلام الله أبلغ من كلام رسوله أيضا، لكن مع هذا ما جاء القرآن ليعلمنا ألفاظ اللغة العربية. النوع الرابع منها هو التفسير اللي تعلمه العلماء، اللي كل المؤلفات المؤلفة في ربع أنواع التفسير. سبحان الله، الناس في قوله مثل قوله سبحانه وتعالى في الفاتحة يقرأها كل مسلم، بل لا تصح صلاته إلا بها. فكل الآن اشرح لي الآن، فسر لي الآية الفلانية منه. تدري لكن مغلق راسك ومخك، مع أنك ما تريد أن تعنيك، ولا جايين أيضا في الشعور بأن القول على القول بالتفسير وأنت ما عندك علم يقيني أنك تقول على الله بغير علم، وأمامك الآن ما يقوله العلماء أنه لابد هنا من شروط المجتهد، أن يحفظ كذا وأن يعمل كذا. هذه شروط المجتهد لمن؟ ما هو شروط لك حتى تجتهد في تفسير الآية، شروط المجتهد يتعلق في الحلال والحرام، اللي ينتصب للناس الفتوى يتصدر لهم في الحلال والحرام، هذا لابد له شروط معينة. أما لتفهم آية من 600 آية أو 6000 آية، ما هو معقول هذا. ولذلك على فرض أن هذه الأمور آيات الأحكام 500 آية في القرآن، على فرض أنها هي التي فيها تحتاج إلى نظر وتدبر، وتحتاج إلى اجتهاد ومعرفة الحلال والحرام، وشروط عبارة في هذا 500 آية. أترك الآن عدد آيات القرآن أكثر من 6000 آية، أترك الآن هذه الآلاف من أجل أخاف أن أخطئ ب500 آية؟ هذا هو عين الجهل. لك إذا أخطأت عد إلى صوابك، إذا خطأك الآخر عد إلى الصواب، إذا أشكل عليك شيء أشكلت عليك عد للتفسير، إذا أشكلت عليك اسأل من هو أعلم مني ولو أنك في جنة العالمين. أما الواحد يبقى يقول ما أنا بدارس القرآن، ما أقول في القرآن شيء، ما أنا مفسر في الآية، ما أنا مفسرها للآخرين، ما أنا معلمها أهلي، ما أنا معلمها أقربائي بحجة أن لا يلحقني إثم، هذا مدخل مداخل إبليس. وهذا اللي جعل الناس يبتدون فعلا عن القرآن الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى ورسالة الله إليه. النقطة الثانية هي الأخرى تتعلق بالأمة، مفهوم الأمة والعرب. الأمة العربية أمة اختارها الله سبحانه وتعالى من بين الأمم لتكون هي الخاتمة، لتكون الحاملة لخاتمة السلام. نفهم ويجينا أحيانا كلمات نقرأها في التاريخ، نقرأها بعض السير وكأنها تكون كأنها آية وكأنها نص منزل من الله، وتنسينا آيات نتلوها صباحا مساء مسطرة في كتابنا المسطور، ونقرأها في كتابنا المنظور اللي هو الكون وما فيه وآيات الله الدالة عليه، ننسى هذا وهذا. يأتي في مثل هذه المواقف في الآيات في موضع مثلا موضع الأمة، أقول اختار الله هذه الأمة، يقولون بعض السير والتاريخ أن هذه الأمة ليست شيئا، العرب لا وجود لهم وحقيرين وذليلين قبل أن يأتي الإسلام. هذا كلام هذا كلام مدور، وهذا كلام مسلم كله من الناس ومن السلف. أنا من الآن سنتبين بعض شواهد في هذا، نترك كلام الله لأجل رأي رآه واحد من الناس من أجل أنه يحض الحاضرين أو يصحح بعض أخطائهم أو أنه يحد من غلوائهم أو يؤدبهم، قضية عين كما يقول العلماء، قضية عين على فلان من الناس، ما نفسك هذه لهذا. لذلك الأمة العربية ما اختارها الله أن تكون إلا فيها صفات مؤهلة للقيادة، مؤهلة للسيادة، مؤهلة للريادة في هذا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أتم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ما هي بوقف على الأمة العربية، مكارم الأخلاق موجودة في اليونان بعض منها، موجودة في الرومان، موجودة في الفرس، موجودة في الهنود، موجودة في الصينيين، في الحضارات موجود. هذا معنى الرسول أتم مكارم الأخلاق، في الرسالات الماضية موجود، في الأمم الحضارات الماضية موجود، لكن لماذا اندثرت تلك الحضارات؟ الحضارات تقوم على حضارة على أساس على مستوى حضارة أخرى أو على أنقاض حضارة أخرى، ما هي أسباب السقوط وما هي أسباب القيام؟ هذا الوضع في قضية هذا يعود للأمة العربية لأخلاقها، فيها صفات عند العرب: الشهامة، الكرم، الرجولة، الوفاء، الصدق، عدم الكذب. تنتاج بهذه الأمة على سائر الأمم السابقة أو بمجموعها على أقل تقدير، الحكيم وهو أحكم الحكماء سبحانه وتعالى. ولأنها في الأمة شيء منها، الأمة العربية عندها قدرة، وصار عندها قدرة كما سيتبين بعد قليل في المدنية، عندها قدرة في المدنية، عندها قدرة في الحضارة، وقامت حضارة قبل الإسلام، لكن عاب الله عليهم لأنهم ما آمنوا بالله، ما عاب عليهم حضارتهم، عاب عليهم كفرهم. فرق بين الكفر وبين المقومات، أهم المقومات هو الإيمان بالله لاستقامة الحضارة، الإيمان بالله، أو بعبارة أصح نحللها أهم دوامها هو العدل والإنصاف، يعني عدم الظلم. ولذلك كما هو معلوم إن الله لا ينصر الدولة الكافرة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم أو يذل الدولة أو الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض من أكبر مقومات هذا كان موجودا هذا عند الأرض. لا يعني موجود عندهم خلافات أخرى، موجود عندهم أمور دنيئة موجودة ذكرها القرآن، لكن هذه السبب. فعلى اللغة، اللغة التي لغة هذه أوسع لغات على العموم لغة العرب، اختارها الله أن تكون لغة سبحان الله. يأتي الآن وكما أنزل كما في الحديث الصحيح أنزل القرآن سبعة أحرف سبع لهجات سبع لغات وكلها كاف شاف، اقرأ وصح الرسول أحسنت اقرأ نعم أحسنت نعم، وما مختلفين في القراءة. لكن لما انتهت دلقت الألسن أثنت الألسن تلاقت بعضها بعض تلاقحت الأمم تلاقحت القبائل عندئذ صارت لسانا واحدة أو لهجة واحدة إن صح التعبير بهذا المعنى في نوع من التجوز. وهذا هو اللي جمع عليه المصحف في حرف واحد، أجمع الصحابة ليس هناك ستة أحرف أخرى ليس لم ليس في المصحف. وهنا قول التفصيل هذا الآن المصحف على حرف واحد وليس على سبعة أحرف، لأن نزوله كما تعرف رخصة للتألف نظرا للسعة. هذه السعة اللي في اللغة هي التي أوسعت القرآن أو أوسعت الأمة لأنها تستوعب هذه المعاني. هذه هذا المعنى استطيع أن أقول في مثل قوله سبحانه وتعالى في عيب الكفار لسان الذين يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، يقولون أيضا يعتبرون عجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلى غير ذلك من الآيات إن جعلناه قرآنا عربيا. لا شك أن هذا الاختيار في هذه اللغة عبارة مقوم من المقومات، ولولا أنه مقوم المقومات لما اختلف هذا أمر. فاللغة لسان كل حضارة، وهذه الحضارة الحضارات الأمم عامة حضارات الأمم القديمة كالعرب وفارس والهند والصين واليونان والرومان كل لها لغة ولها معارف، لكنها لا ليست للاستيعاب في المعاني وتعددها كاللغة العربية. وخذ مثلا علم يسمى بعلم الأصوات، الكلمة الواحدة النطق الواحد الصوت له أثر في الدلالة. لما تسألني سؤال وقل نعم ولا تسألني سؤال وقل نعم، مجرد خفض الصوت ورفعه دلالة، الكلمة هي الكلمة، الجواب هو الجواب. هذه لا تعرفه اللغات الأخرى، هذه المعاني الاستيعاب الموجود في اللغة هذا يعني من خصائص هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معاني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا لم ينكر تاريخهم الماضي لم ينكر ما كانوا عليه من صفات. أسلمت يقول لخالد أسلمت على ما أسلفت، إذن الصفات الحميدة جاء الإسلام وأيدها، الصفات الذميمة جاء الإسلام ونفاها أو نفر منها أو حرمها وكره الناس لها أو فيها. ولذلك الأمة التي تحافظ على لغتها هي الأمة الرائعة وهي الأمة المتغلبة على غيرها. ولذلك انظروا المسلمين في بداية أمرهم في القرون الثلاثة المفضلة أو قبل ذلك في العصر العباسي أو في معروف لما جاء ترجمه جاءت ترجمة كتب اليونان وفتح العالم على المسلمين، هذه فيها سلبيات عن طريق ترجمة كتب اليونان والكلام والفلسفة أثرت على العقول وأثرت على الناس حتى على المؤلفات إلى يومنا هذا، وصار فيها من الأضرار ما الله به عليم. لكن كانت نافع وكانت أسلوب تربوي وأسلوب من أبدع الأساليب، لم يذهبوا يتعلموا لغات الناس، هم بحاجة للغات الحضارات الأخرى، الإسلام يستفيد من السابقين لكنه ما راح يدرس اللغات. لازم نترجم الكتب اللي نحاجة لها ونستفيد منها من كتب اليونان والرومان، بدل ما نشغل أبناءنا ونشغل شعوبنا ونشغل أمتنا يروح يجلسون اللغات هذه حتى ينسى لغتهم، يقولوا اللغة لها أثر على صاحبها على دارسها أيا كانت. التشبه أي شيء المغلوب يدفع الغالب. أضرب مثلا، الواحد إذا لبس اللباس الرياضي ولا لبس اللباس العسكري ولا لبس اللباس ما يسمونه اللباس المسيحي، وهو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا وليس من أهل اللباس، تجد أن إذا لبس اللباس الرياضي شد هو ما زين شيء، بس إحساسه بأنه لبس هذا اللباس. العسكري كذلك، كأنه الآن يأخذ يعطي ينصر أوامر نفس اللباس ما يسمونه لباس يعني زي المشيخي ولا كذا، إذا كان ما هو من أهل نفس القضية مسمس، وإن كان مسمس ما هو بس أهل الدين، ليس لهم سمت خاص في اللباس إطلاق، ولا في الإسلام لباس، اللباس الخاص لأهل المهن والحرف فقط. أما لباس يخص عبارة طائفة معينة في هذا، ما لهم لباس خاص. يعني الرسول ما له لباس يختلف فيها، بل يلبس لكل شيء لبوسة في وقت الحرب، ورايح يبدو يلبس لباس أكثر ما يكون لباس العسكري، ضيق ما في فرقاء، حتى جاء وصفه في البخاري إذا أراد يتوضأ يعني يشق عليه في إخراج أسنانه، ضيق وأزاريره، يعني لابس لأن حركته ونزول والخروج يحتاج أجل لباس ضيق. أما في وقت الرخاء وقت الأمن يحتاج لباس يعني يصير في نوع من البحبحة، يصير في نوع من البراد، يصير في نوع من مختلف الناس، هذا عرف وعادات. اللباس ليس له حكم، اللباس ليس له حكم. وقضية التشبه هذه موضوع آخر، التشبه ما حكمه، الناس يغالون في كثير من العادات، يغالون في كثير من هذه، يعطون أحكام شرعية أكثر من أحكاما أكثر من حقيقتها. التشبه دائما مبنى على حديث القصد. هل أنت عبارة معجب بهذا، معجب بهذا بما فيه، وإلا أنت تقول أنا لبست لباس أنا ما أنا معجب فيه، معجب بلبس اللباس ما في بس ما أنا معجب بالمطاقم، أنا معجب باللباس، اللباس سليم، اللباس مفاض، اللباس ساتر، اللباس سليم. لكن أنا إذا أعجبت بصاحب اللباس لأنه من أهل كفر أو لأنه بكذا، هنا يأتي التشبه، وهذا جزء من الولاء والبراء. ليس هذا موضوع حديث. أقول إذا كان الأمر كذلك فإن ما يتعلق بالحضارة أو المدنية، وهي التي عليها الشواهد يعني تحدث فيها بعد قليل، عند العرب حضارة وعند العرب مدنية قبل الإسلام، وعندهم ثقافة وعندهم يعني معارف كثيرة. ما عاب الله هذه الأشياء، عاب عليهم فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالعبادة، في شركهم بالله، في عدم وحدانية إيمانهم بوحدانية سبحانه وتعالى، عدم إيمانهم بالبعث. ما أنكر عليهم زراعتهم ولا صناعتهم ولا محتهم للجبال ولا شيء من هذا، وهذه أمور كلها مهن وحرف وصناعة ودراسة وترتيب وبناء. هذا الذي جعل كثيرا من الناس يبعد حقيقة عن مفهوم عن مثل هذه المعاني. أقول أن العنصر أو كل مدنية لها عنصران، عنصر مادي أو كل حضارة بعبارة أدق، كل حضارة لها عنصران، عنصر مادي وعنصر أخلاقي. العنصر المادي في كل حضارة لا شك أنها العنصر المادي هذا لا حكم له في الناحية في نظر الإسلام، يعني ما له منع منه. الحضارة أو الحضارة المدنية أو النفس المدنية اللي هي التصنيع والحرث والزرع والهندسة والتطبق وكل هذه عناصرها وأسسها موجودة عند العرب كما موجودة عند الأمم السابقين، استفادوا كل أمة تستفيد من الأمة التي قبلها. اللغة حقيقة ال يقولون ان ايضا في كلمه مغالطه تقال في التاريخ، يقولون ان الترجمه اللي جاءت ايضا لما ترجموا اليونان والرومان العرب نقلت مجرد ترجمه حرفيا ولم يكن لهم اي جهد فيه، ولا يصح ان نحمل هذا الكلام ولا كتب التاريخ. يجب نحدث عقولنا، يجب ان نتساءل، يجب ان نبحث، يجب ان نتناقش، يجب ان يكون فيها لما ان كتبها جاء اولئك وكتبوها العلماء الذين نقدوها ما اكثرها، سواء في ذلك العصر او في العصور اللاحقه. هذا مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه يتكلم عن علم الكلام وعن المنطق بكلام لا يفهمه الا اهله، حتى اذا سمعه المتحدث يتحدث بهذا الفن قال لا يحسن ابن تيميه الا هذا الفن نظرا لاتقانه له، يعني متخصص ما عنده هذا الفن، وهو ينقد المنطق. كتابه الرد على المنطق هي من ابدع الكتب في هذا، وكتب المنطق هي جاءتنا من اليونان، وهي اللي افسدت كثيرا وجمدت كثيرا من العلوم عندنا، من علوم ما يسمى علوم العقيده مع الاسف اللي تدرس فيها جفاف، فيها تعقيد، ما هي ليقه واضحه مثل من نصوص ومعانيها جليه ظاهره. هذا امر. الامر الاخر هذا ابو حامد الغزالي، يعني ردوده ايضا ونكده لكثير من ما هو عند الامم السابقه يدل على انهم ما يقرؤون فقط نقل فقط ما لم يقول. ابو الوليد الباجي المالكي ليس كذلك، ومثل هؤلاء كثير، ولا ادل على ابن رشد وابن سينا وابن الطفيل وغيرهم في كل المجالات. في كل المجالات تجد ان 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 الردود عندهم على هذا على قدم وساق. إذا معنى من قال أنه نقله مجرد نقله ليس صحيحا. الآن الأمة في القرآن الكريم، كلمة العرب تكررت في القرآن الكريم أكثر من 22 مرة. وصف القرآن بها بحوالي 10 مرات، وصف القرآن بأنها عربية. وهذا الوصف وهذا الكلام كلام من وحكم من؟ كلام الله وحكمه سبحانه وتعالى، ليس كلام البشر عموم المجتمعين فضلا عن المتفكرين. إذا كان الأمر كذلك فالأمة التي ليس لها لغة أو هي لا تحامي على لغتها ليس لها تاريخ، والأمة التي لا تعتز بتاريخها هي عبارة أمة ليس لها حضارة. ولذلك دائما كما يقول ابن خلدون وغيره أن الأمة الغالبة أول ما تتغلب على خصومها بنشر لغتها. لذلك انظروا لفرنسا لما جاء الاستعمار، وانظروا للإنجليز لما جاء الاستعمار، وانظروا الآن الأمريكان لما في هذه العصور كيف غزوا العالم؟ غزوهم بالصواريخ قبل اللغة ولا غزوهم باللغة؟ غزوهم باللغة. حتى الأمة التي تعتز بلغتها تبقى ولو كانت محدودة. إسرائيل، دولة إسرائيل لغة عبرية، لغة ميتة ما في العالم لكن تعتز به. مع الأسف 1,250,000,000 مسلم لا يكادون يعتنون باللغة، يروحون يدرسون ويدرسون ويتعلمون بمجموعهم لا بأفرادهم ولا بفئات منهم ولا بنوازع من القبائل، يدرسون هذه اللغة مطلوب هذا النوازع كله، لكن يعلم الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى باللغات الأخرى على حساب لغتهم. هذا أول عوامل الهزال وأول عوامل الضعف والسقوط، لأن الأمة غير معتزة بلغتها. كيف وهي لغة القرآن؟ كيف وهو أمر الله؟ وهي لغة أهل الجنة وهي اللغة السائدة واللغة الرئيسة في جميع الحضارات وجميع تدويناتها. في وصف العرب جاء بعض ألفاظ أو جاءت بعض آثار وحديث في هذا. من هو العربي؟ قومية عنصرية. فرحنا نقف عند مادة اللغة ولم ننظر إلى أن هذه اللغة هي امتداد لهذه الحضارة، امتداد لهذه الأمة بكل مقوماتها. من هو العربي؟ العربي هو من ولد ونشأ بين العرب، والعرب محلهم جزيرة العرب. طبعا الشام داخل في تحديد الجزيرة عند الجغرافيين القدماء، من اليمن إلى الشام هذا كله عربي. من سكن هذه ولد ونشأ بينه فهو عربي، قيل كذا. وقيل تعريف آخر، فننظر أي تعريف أولى. قيل لا، العربي من ولد من أبوين، من كان له أبوان عبارة ولد بينهما عرب. إذن هذا هو العربي. العربي هو المسلم. جاء في الأثر، في الأثر أنا لا أعرف أن ثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة قال: أيها الناس، إن الرب واحد والأب واحد والدين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، وإنما العربية اللسان، فمن تحدث العربية فهو عربي. هذا المعنى اللي عناه الإسلام أوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام عن طريق الدراسة اللغة العربية. ولذلك من عجائب التاريخ وعجائب الزمان أن الذين برزوا في اللغة العربية أصلهم من أصل عجمي. كل أئمة اللغة العربية لا أعرفهم إلا أتفني إلا اثنين فقط: الخليل بن أحمد الفراهيدي عربي من أم الأصول العربية، وابن المنظور الأفريقي صاحب لسان العرب هو الرجل. والبقية علماء اللغة والنحو والمعاجم أصلهم كلهم أصل عجمي، وهم حجتنا ومرجعنا في لغة العرب. يدل عليه هذا، من يدل عليه؟ يدل على أن الإسلام هو الذي رباهم ووجههم لتعلم هذه اللغة العربية، لأنها هي مفتاح. ولذلك لا يمكن للغة العربية أن لا يمكن للقرآن، بل حتى اللغة العربية الكلمة العربية أن تترجم 100% إلى اللغة الأخرى. علماء الترجمة أعلم مني بذلك. يعني الترجمة، تبي تترجم الكلمة العربية الفصيحة 100% لا يمكن تترجمها. مثل ما قلت، قضية الصوت لا يمكن ترجمته، النغمة ما يمكن ترجمتها، المادة ما يمكن ترجمتها. هذه القضايا لا تكاد توجد مجتمعة إلا في هذه اللغة، لغة العرب، لغة القرآن، لغة الأمة الخالدة. إذن على هذا المعنى الذين قالوا أن العرب فقط، العربي من هو ولدي، هو العربي من نشأ بين العرب، هذا رأي مات، وينبغي أن يمات أيضا وأن يقوى عليه، لأن هذا يختلف أو يخالف الرسالة العالمية لهذا القرآن ولهذه الأمة. فقط جزيرة العرب، الإسلام جاء، القرآن نزل جزيرة العرب وسكن جزيرة العرب، عند الثقلين الجن والإنس، والرسول ليس لهم فقط، العربي والعجم، الجن والإنس. إذن العربي هنا المراد به هو المسلم الذي عبارة يتكلم اللغة العربية، من ناحية إذا أردناه من هذا المعنى. ما دام أنه لا يفهم باللغة العربية ولا يتكلم باللغة العربية هو مسلم من حيث الشرع لكن ليس عربي، بغض النظر عن موطنه ومسكنه ومنشأه وقويه أو نسبه أو شيء. العربية إذن العربي هو من نطق بالعربية وهو عبارة أنه مسلم في هذا المعنى، لأن اللي علمه العربية ودعا العربي هو الإسلام. هناك يقول الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. استمسك وشوف أول آية وشوف آخر، استمسك بالذي أوحي إليك، كل هذا موحى إليك، التدبر موحى إليك، موحى إليه النطق بالعربية ولتعلم العربية من الدين، تعلمها من الدين، من الدين تماما. اللحن فيها عيب، اللحن في اللغة العربية عيب 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 عيب. صحيح ليس لا يأخذ الإثم كما يأخذ ارتكاب المعصية، لكنه معصية اجتماعية، لكن معصية حضارية، لكن مخالفة أممية غير مقبول. ولهذا يعني كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤدب أبناءه على اللحن وهم صغار، إذا لحن إذا لحن عندهم اللغة العربية. لماذا؟ هل تعصب للغة؟ لا، لأن اللغة هي الجسر، بل هي المفتاح لهذا التدبر في القرآن. ولذلك الذين يكتبون من الأعاجم عن القرآن بعض معاني بديعة هم عبارة يفهمون يقرؤون ولكنهم لا يكتبون ولا يتكلمون، هذا موجود. إن عندنا العوام يقرأ القرآن لكن ما يكتب ولا حرف ولا وقف. فكثير من غير الأعاجم يعني يفهمون القرآن فهما جيدا نظرا لإسلامهم، نظرا لأنهم تعلموا كيف يقرؤون، لكن لا يقرأ فيه. ومع ذلك يبقى الأعجمي أعجمي، لسانه أعجمي، يبقى أعجمي أعجمي، تخفى عليه أشياء كثيرة جدا جدا من حتى يكون عربي اللسان. إذا كان عربي اللسان ولجا المولد الصحيح في فهم القرآن. لا أطيل عليكم، أدخل في الموضوع. بالنسبة للفرق بين الآن، لماذا الرسالة صارت العرب وانتقلت بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل جعل الله النبوة فيهم كثيرا، في كثير من الأنبياء، وعددهم لا حصر له، حتى ورد في بعض الروايات التاريخ أن يجتمع في أو يقتلون أو قتلوا في يوم الأيام حوالي 70 نبيا. إذا تم الأنبياء. أقول أن أمة بني إسرائيل لم تتهيأ لإنقاذ إلا نفسها فقط، والشواهد عندها، لم تتهيأ وغير مهيأ، وحتى بأمر الله وإذنه لم تكن مهيأة لقيادة العالم ولا لغيرها، وإنما فقط ينقل بنو إسرائيل ينقل أنفسهم من الفراعنة، من القبر، من الجبن فقط. الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان إلى آخر الآية. إذا معناه أن القضية أنهم هم مضطهدون ومتغلب عليهم، وهم أهل حق في وقتهم، أهل حق، وتغلب عليهم الكفرة الفراعنة، فالله أرسل لهم الرسل ليقوموا بهذه الرسالة من السماء لينقذوا أنفسهم من عدوهم. لكن العرب ليسوا لينقذوا أنفسهم من الكرس والظلم، وإنما ليكونوا قادة العالم. هذا سر الاختيار، اختيار الأمة العربية، اختيار جنس العرب لهذه الرسالة، واختيار هذه اللغة لهذه الرسالة. ونعلم أن الفراعنة دائما أتباع يعني الشعب الفرعوني تابع لفرعونه ولزعيمه والرئيسه كما أخبر الله فرعون. يعني ما في شريك العقول في إمعة في تبعية يعني عجيبة أمية هامة. كيف كلمة التخفى الكفة الكيش بنو إسرائيل بنو إسرائيل لا هنا هم الذين وقفوا أمام فرعون وما وقفوا أمام فرعون إلا لما جاءهم موسى أيضا من آخر أنبيائهم من آخر أنبيائهم وحصل منهم معه ما حصل. في قوله سبحانه وتعالى لم ترى إلى الذين خرجوا من بني إسرائيل وهم ألوف حذر الموت فقال الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لفضل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. ثم قالوا بعد ذلك قال الله عنهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا قولهم للنبي أوذينا من قبل ما من قبل أن تأتينا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم لينتصروا على عدوهم عسى ربكم أن يهلك عدو ويستخلفكم يعني يستخلفكم بعد عدوكم. هذه رسالة من إسرائيل هذه القضية اللي من أجلها أرسلت رسالة بني إسرائيل ليكونوا هم حكاما وليبلغوا شرع الله في هذه البقعة فحسب وليس للعالمين للآخرين للأمم النائية البعيدة في أنحاء الكرة الأرضية. ثم بعد ذلك ماذا قالوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما المقدسة اللي هي أرض فلسطين أو أرض الميعاد
بهذا
لأن قضية الفراعنة فقط الشيء هم يريدون فقط أن يكون لهم هذا حكمهم هذا ملكهم ما هي بقضية يذهب المكان آخر ينشر الدعوة ما عندهم هذا المعنى. والله لم ينكر عليهم هذا الفعل وإنما أنكر عليهم عصيانهم لأمره فقط. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام هل صفات أمة خالدة ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرمة 40 قالوا فإنها محرمة عليهم محرما عليهم 40 سنة ولا محرم عليهم الدخول ثم بقوا يتيهون 40 سنة. هذا فيه رأيان مفصلين والرأي الأول أصح بمعنى أنهم أو أرجح بمعنى أنهم محرمة عليهم دخولها لأنهم أبوا. قالوا إن فيها قوما جبل وندخلها أبدا فقال الله لستم أهلها. وهذا يعطينا دليل أن قضية فلسطين أنها ليست هي للمسلمين هي للعرب
بعض الروايات تقول العرب هم المسلمون، بعض الروايات تقول في الحديث الحديث الذي لا تقوم يعني في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود العرب اليهود، فيحتفي العربي اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول ينطق ويقول يا مسلم خلف خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه يأكل حتى شجرهم فيه العيب وفيه الخيانة الموجودة عندهم. هذا قصدي أن أقول العرب هنا الحديث يشاهد العرب لأن بعض الروايات فيها العرب وليس المسلمون. إذن إذا أطلق العرب في الإسلام فهم المسلمون، أطلق المسلمون في المرض هم العرب نعم، لكن لا يعني هذا أنهم لا خيانة للعرب ولا أهمية ولا قيمة لهم قبل قبل ليس تخلص لا تقول على أسراف نقبلها في قضية من قضايا قضية وعظ نقولها قضية زجر قضية رفع همة، لكن هي قضية علمية صحيحة لأن كما قلت ما اختار الله العرب إلا لأهليتهم، أهليتهم في جاهليتهم وفي إسلامهم. هنا تعالوا لقوم عاد عرب أمة عربية ذات مجد وتاريخ وحضارة ومدنية شامخة، يقول الله عنه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أنا أقول في الآية فيها الدلالة على مدنية العرب حق لهم نفخروا بذلك، حق لهم نفخروا بذلك، لكن العيب عليهم أنهم كفروا بالله، العيب الوحيد اللي ذمهم الله كفرهم به سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا فأما عاد فاستكبروا، إذا الاستكبار والتجبر هو المعيب وإلا بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، لم يرد عليهم مقولتهم هذه بأن أشد من أشد منا قوة إلا الاستكبار، أما أنهم أشد من قوة لم يكذبهم الله بدليل أن الله لم لو هناك قوة غير تضاهي قوتهم لتحداهم الله بها، ولكن لم يتحدهم بقوة إلا بقوته فقط الله جل وعلا. الأقوياء شجاع ليس في الوجود أشد منهم، ليس في الوجود أشد منهم. طيب هذه القوة العيب فيها أنها ما استخدمت في طاعة الله، ولذلك الحضارة لما كما هي الحضارة الموجودة الحضارة الغربية ونحو ذلك أو الحضارات السابقة هي قائمة على أساس يعني مثل ما يسمى يقول شريعة الغار، يعني قضية القضاء على الضعيف والتقوي، يعني زيادة غنى الغني وزيادة الفقير في فقره، ليس لسان وليس خلق، ليس خلق. هذه المسائل عليها كل حتى الحضارة ما يسمونها بالحضارة الغربية وإن كانت هذه حقارة. الحضارة الحقيقية، الحضارة الحقيقية هي التي تحسن التعامل مع البشر، اللي يسمونها الإنسانية، هم يتكلموا بكلام الغراء في الإنسانية، هم أبعد ما يكون عن الإنسانية. ليس الحضارة صاروخا وقنبلة ولا التمدن أقمارا وأقرانا، إن الحضارة أسماها وأرفعها أن تحسن المشي فوق الأرض إنسانا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لمن هذه؟ لا رسالة ولا يمكن يقومها إلا المسلمون. إذن هذه الحضارة حقيقية، لكن لما أن أهلها هم اللي يتخلفون عنها تكون هناك المصيبة. إذا لماذا التخلف؟ التخلف عودا على بدء عدم التدبر لإدلاف العقل، لأن تبي واحد وكله يفكر عنك وينوب عنك وربما يأكل عنك ويشرب، هل الأكل والشرب إن استطعت خل واحد يأكل عنك؟ ما تستطيع، يجب تأكل نفسك، يجب تشرب، لكن التفكير وهذا لا، خل واحد يروح اسأل أبس ورك أنت ما أبس ليش ما تسأل؟ ليش ما تبحث؟ ليش ما تقرأ؟ كل بحسبك؟ ليش ما تعمل ذهنك؟ ليش ما تفكر ثم تقول تسأل هذا؟ هل رأي صحيح؟ أما الإنسان ما تحاول أن تفكر؟ ما تحاول تعمل؟ هل تعمل؟ هل هل تدبر؟ هل سبب الخطاب؟ وهل سبب التقلص؟ هل سبب اعتداء الأعداء على المسلمين؟ أقول هذا، فهذه الآية مثلا من هذا يتبين أن الله لم يتحدى قوم، يعني قومهم أي قوم عاد بقولهم من أشد منا قوة، ما أنكر عليهم هذه القوة، لكن أنكر عليهم أنهم قالوا هذه في سياق التكبر. فإذا القوة ليست عيب، لكن هي سيقة بساق الذنب، بدليل أنه في مقام آخر أثنى عليهم وقال لو آمنتم ويزيدكم قوة إلى قوة، يعني اللي يطيع الله وبياكل ينعم الله عليه ويزيد له بالخير، وهذا أمر عبارة مطلوب. في قول سبحانه وتعالى عنهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلمين. العيب، العيب كله في الشرك، العيب كله في عدم انقيادهم لله في كفرهم به، مو ما في عيب الحياة، بل عندهم من المكنة وعندهم من القدرة الشيء العظيم. انظر إليه في هذه الآية، توقف عندها. أتبنون بكل ريع آية، الريع ما هو؟ الريع هو الشق بين جبلين أو جبلين مشقوقين يصبح طريق بينهما. الآن إذا شق جبل من الجبال قالوا الله كيف شقه الآن، هو وسائل الحضارة، هو التقنية المتقدمة أكثر. انظر إلى آثار ثمود، انظر إلى آثارهم من هنا وهنا الآن المتبقية، عجيب عجب، ما عندهم ولا شيء من الآلات ولا عشر من الآلات الموجودة الآن ولا التقنية الموجودة، ومع ذلك عملوا هذا البناء ونحتوا هذه السطور ونحتوا هذه المساكن في الجبال ووضعوا فيها التصاميم، وضعوا فيها مكان للماء، وضعوا فيها مكان للخزائن، خزائن الذهب، أماكن للمواشي، أماكن غرف النوم، غرف سرر النوم. الله سبحانه وتعالى ألم يقل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم؟ نجتنا من الغرب أصبحنا ننظر السياحة في النزحة فقط، ما هي السياحة اللي هي عبارة، هي النظر والتدبر والسير والسفر لننظر عاقبة أولئك أو نستفيد من منافع من النزول أو نسافر. السفر عبادة في هذا الفصل من هذه النية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ديار ثمود ما قال لك زوروها، لكن روح وانت باكيد وانت باكيد، إذا ليه بالأخذ العبرة، لكن يهبونها الآن ويحن يضحكون يمرحون، إذا مخالف الحكمة. إذا أخذوا السياحة على غير المعنى الشرعي، السياحة الحقيقية عندنا في الإسلام، السياحة الحقيقية للدبر. المفترض أن يكون هؤلاء الذين يعرفون أو الأدلة بالسياحة يكون هذا هدفهم، مش جاي ليعرف سواء مسلم ولا كافر. والله لو أخذ بهذا المنهج لأسلم كثير من السياحة. قضية فهم، الله يأمرنا ويحضنا على أن نسير في الأرض ونتدبر، وسيحوا في الأرض، سيحوا معنى سياحة إلى العبادة. هذا قول في كل ريع آية، كلمة آية معنى علام، والعلم هنا تكون مرتفعة، تكون شاهق، تكون يشوف الناس من بعيد. إذا في جبل ومسقوط وعليه في آية أيضا معنى يشاهد أكثر من هذا، جهود جبارة عظيمة. ثم يقول هنا عند قول سبحانه وتتخذون مصانع، العلماء فسروا المصانع وفسروا القدماء فسروا المصانع على قالوا أنها هي درك المياه اللي توضع في الطرق، وهذا حسنا تفسير صحيح، ولا علشان تنزل فيها الجبال، تنزل فيها المياه من الجبال وتكون للمارة، أو هي على الطرق تبنى وتنزل فيها القنوات الماء ويسبد منها السائرون. لكن أيضا ما المانع هذا التفسير؟ ما جانا أحد يقول التفسير، التفسير كلمة مصانع لغة عربية، واحد نتكلم في اللغة العربية، واللي يبي هندس، واللي يبي يحط اليزبي، واللي يبي يشق الجبال، يبي يصير أمر تجاري، هذا عنده. إذا مصانع عندهم مصانع، كيف يصنعون، كيف يشقون الجبل، كيف الآلة اللي يشق بهذا الجبل، كيف هذا الحجارة ترفع، كيف يضعونها. لكن اندثرت قد وجدت يوجد شيء منها بالآثار أو قد لا يوجد. المهم أنها يعني كلمة مصانع لماذا التأثير أو ينبغي أن نفهمها على معناها كما هي في دارة اللغة العربية. والقرآن كما قال ابن عباس منه تفسير تعلمه العرب من كلامه. ما ننتظر رجل تفسير يقول الرسول لجمع المصانع هي مصانع الذخيرة ولا مصانع الحكم بيجي. معناه كل ما يحتاج من صنعه من صنع الشيء ليستخدم في شيء في شيء آخر. إذا عندهم مصانع ولا توقف المصانع على قضية الذرة على قضية الذرة. هذا تفسير بالنوع أو تفسير عبارة بالمثال. لعلكم تقلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إذا البطش هنا ليس البطش مع القوة وليس هو العيب البطش. العيب أن يكون بطشا بجبروت. والجبار هو الذي يقصرك إلى أن إلى رأيه قصرا. هذا هو الجبار. يجيبك رغم أنفك توافق له. هذا هو الجبار. إذا هذا هم ضموا لجبروتهم قوتهم استخدموها في الجبروت. وإلا لو قوتهم ما استخدموا الجبروت لما عيب عليه. فالعيب ليس في قوتهم. قوتهم أعطاه الله قوة. إذا كان أعطاه الله قوة إذا ما كان إلا لأن أخذ لهذه الرسالة ولهذه القوة. ثم نأخذ مثل آخر. في قول سبحانه وتعالى في لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله اللي يقول لم يخلق مثلها في البلاد. ذات العماد إرم هذه مدينة عاد لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها الله يعني فعلا مدنية لم تكن عبار لها مثيل أبدا. ومعنى المخلوقات يعني ذات العناد الطويلة جدا ومعنى طولها أو أشبه بالنحية. نحن نشاهد الآن بعض الآبار في بعض الأماكن من قصم من القصم من الحجار من توت نحن 200 متر 300 متر 400 متر فأي وسيلة هذا كيف يكون؟ إذن لابد في آلات لابد في قدرة لابد في تفكير لابد في هندسة لابد في تعليم لابد تعلم لابد في تناقض. ما يتكلمت الأساليب لا يلزم أن تكون كأساليب كل أمة لها أسلوبها. الشاهد أنها عندها شيء من هذا كثير فيه. ثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم معنى جعلكم تعمرون جعلكم عمارا. الاستعمار استعمال شرعي. نحن كلمة الاستعمار الآن مع الأسف جابها الغربيون وجابها الكفار الذين غزوا بدو المسلمين وهي كلمة عربية صحيحة في القرآن عندنا ولأنهم جاءوا يعمروا بلادنا يعني ضللونا بهذا الاسم. جاءوا يعمروا بلادهم جاءوا ليخربوها ويفسدوها يفسدوا الأخلاق والدين ويأكلوا خيرات البلاد وسمي استعمار. هم يسمون باسم استعمار ما سميناهم نحن إلا من يسميهم المغفلين يسميهم مستعملين. ليس مستعملين مع الأسف ليس مستعملين معنا ليس العمار يعني تسميتهم بالمحتلين بالغزاة تسميتهم بالظلمة تسميتهم بأساليب من آلهة أو لم تسميتهم المستعمرين. لكن مع الأسف أن هذا المصطلح أنه شاع وباع وانتقر وبالتالي ما يعني ما يكاد يكون من الصعب الترك مثل هذا الشيء. لذلك يقول علماء اللغة خطأ مشهور خير من صواب مهجور يعني أصبح من الأمور التي صعب يعني تركها من الصلاحات للتنمية. لكن الشاهد أن استعمرت المعنى أنكم جعلكم تعمرون فهم هذا تعمير. ثم يقول الله عنهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هنا جاي يعني فيها زراعة
حتى أنه يذكر في قضية سبأ مثلا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي لكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا السير سيروا في إليها الأمر عجب من العجب. نقف عند كلمتين أو ثلاث منها من الآية فقط حتى لا أفيد. أقول بقوله سبحانه وتعالى لقد كان المسكن جنتان، جنتان جاء المفسرون يقولون أن كل بيت فيه جنتان، جنة على في يمينه أو جنة في يسار البيت يجلس فيها عند شروق الشمس وهذا يجلس فيها عند غروب الشمس، يعني مدنية لم تصل الكثير من المدنيات. والحاضرون الآن من الذي عنده يعني مش نسبة من عنده في بيته أو في مكانه أو غيرهم أيضا من عنده في بيته مكان لشروق الشمس ومكان لغروب حديقة غناء ومثمرة أيضا عن هذا الناس كلهم الخلق كلهم ما شاء الله كلهم الله يمتن عليهم بهذه النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لكن أعرضوا هنا المشكلة هي عيب وجائم في الكفر، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين جاءت العقوبة، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أعطاهم الله جنتين غير مثمرتين، جنتين فيها أشجار لكن أشجار فيها الشوك ما هي من أشجار تلك، وهذا كله التذكير لعلهم يستعظون لعلهم يلجئون لعلهم يعني يتوبون إلى رشدهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة معنى أن يراها من بعيد، المسافات الآن كما يسمونها اللوحات الحضارية من 6 أمتار و 10 أمتار قرى مسافة بعيدة، 10 أمتار في حين أن من مسافات بعيدة تلوح لك هذه المساكن، والمساكن هذه لمن؟ لقاصد الطريق للمارضين على الطريق مثل فنادق مثل استراحات يجلس فيها مخدوم، هذه خدمات لم تتوصل إليها حتى الحضارات الوقت الحاضر، يكتمون المسافرين بالمجان فيها. يروى في بعض يروي بعض المفسرين في تفسير هذه يقول أن هذه الأشجار يعني من مدينة إلى مدينة يعني من سفر إلى سفر الأشجار مترافقة من مدينة إلى مدينة، يعني ليس هناك مثل ما نقول صحراء ولا فواصل أبدا، من مدينة إلى مدينة هذه الأشجار وهذه الزهور وهذه المثمرة كلها مدينة مدينة، حتى أن الرجل أو المرأة قالوا المرأة إذا كان في على رأسها زنبيل ومشت في هذا يمتلئ زنبيلها من الزنبيل وماشي مما يتساقط عليها فيها في النعم هنا. إذن وهذه ليست هي نابتة من السماء المعلومية، الله امتن عليهم بفعلهم ذلك لكن بارك لهم فيها، فلما كفروا بالله أبدلهم حتى أو غير ذلك. ثم أيضا وقدرنا فيها السير سيروا فيها، قدرنا سيروا السير يعني كأن فيها علامات السير وتنبقي من مسافة مرحلة مرحلتين ثلاث على المدينة، فيها علامات للسير بين المدن بعضها وبعض في 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 نفس هذه، إذن في تقدم عند العرب شيء من هذا كثير. لا نفخر بأن كل عندنا الآن جاء الحضارة الغربية كلها من هذا الجانب، هذا موجود عند الأمة العربية وهذه من مكونات الأمة الحضارية ومكونات العرب، لكنهم لما أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا به عندما أصابهم ما أصابهم. الأمة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت الدعوة فيها إلى الصين، أو بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين قليلة وصلت إلى الصين، ولكن
الآن كم عدد المسلمين الآن وما أثر هذه الدعوة عليهم هم
فضلا عن غيرهم.
إذا هناك انتصار، هناك تخلف، هناك السبب من أن المسلمين أنفسهم بعدم فهمهم لدينهم وفهمهم لرسالاتهم. ولذلك يقول الله وقدرنا فيها السير وكما قال وباعد بين أسفارنا وجعلناهم أحاديث مسلوبة هنا وهنا. أقول الحقيقة أن الأمة العربية أنها اختارها الله الحكمة، ومن هذه الحكمة أردت نفس النظر فقط لهذا نفخر نحن ويتم التعصب ونفخر بأننا في هذه الأمة العربية، ونفخر بأننا وحدنا أننا مسلمين وأننا أثنى الله علينا سبحانه وتعالى بالإسلام. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا سمعت كلمة من أعرابي فلا زلت أدعو بها إلى يوم هذا. أعرابي تعلم عبد الله بن عمر بن الخطاب من أعرابي كلمة بالدنيا. ماذا قال؟ أجمع ما يقول. كان يقول اللهم كما هديتني للإسلام دون أن أسألك فلا تحرمني الجنة وأنا دلالة. نعمة من الله أن كنا مسلمين، نعمة منه سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المصطفاة المختارة. فما أن لا فضل لي ولا عمل لي ولا سبب لي أيضا، ولا أبي أيضا الذي كان هو عربيا وكان مسلما، ولا جدي ولا كذا، منة منه من عليه كما من عليها بذلك دون أن أسألك فلا تحرم الجنة وأنا. هذا من أجمل وأجمع الدعاء فيما رأيت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويوفقنا في ديننا إنه لذلك هو القادر عليه. وأقول أحب عليكم وأحب أن أسمع المداخلات ومن التصحيح ومن التقويم، لأن الإنسان قريب لنفسه كبير بإخوانه. صلى الله عليه وسلم.
ذكر الله لفضيلة الشيخ دكتور سعود بن لسان هذه الكلمات وتلبية الدعوة لهذا اللقاء، ونشكر لكم جميعا حضوركم هذا المكان. والدكتور حفظه الله كان يرغب في المداخلات كما أشار في الأخير وإلى طرح الأسئلة، ولكن ضيق الوقت ورغبة في الاختصار وعدم الإطالة على الإخوان نكتفي بهذه الكلمات، ونشكر لكم جميعا حضوركم، ونشكر أيضا للدكتور تلبية الدعوة في هذا الوقت. وقد كان التنسيق معه من يومين تقريبا فأجابنا مشكورا. نشكر لكم جميعا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك بعد العشاء فرصة للقاء مع الشيخ المداخلة الترفيه فلا مانع. فهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.